بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا النبي الأكرم الأعظم المصطفى محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام المشاركون في هذا اللقاء المبارك. السلام على الأمة الإسلامية، أمة القرآن، أمة الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلامي تحت عنوانين، فالعنوان الأول مقام لا يطال وتعديات سفيهة. العنوان الثاني آلات التطبيع. لا مقام لأحد من أهل الأرض قاطبة كمقام سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله، ولا تعدي أسفه وأحط وأجهل وأمعن ظلما وأشد فحشا وأبعد عن موازين الحق والعدل. في مثل التعدي لا تعدي كذلك من مثل تعد على رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. التعدي عليه تعد على جميع أنبياء الله كله وأوليائه. التعدي عليه الوسط الأمة المجيدة، أمة الإسلام الهادية لأهل الأرض. التعدي عليه تعد على كرامة الإنسان كلها وعزة الدين الإلهي الحق. وفي الغرب الجاهلي تتكرر التعديات والإثبات المهينة في صور متعددة من مقولات ورسوم كاريكاتيرية متطاولة على أقدس إنسان وأعظم نبي من أنبياء الله ورسله، وهو الرسول الرحمة، رسول الأمن والسلام والمحبة الكريمة والحرية البناءة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرجل الأول في الإنسانية كلها. إنه الرسول الكريم الذي تصوره جاهلية الغرب، جاهلية الغرب وعدوانيته الإرهابي والدموي والسفاح، وهو الذي أمضى 13 سنة يدعو إلى الله عز وجل في مكة والأخوة الإيمانية بين الناس، ويعطي الدروس في وحدة الإنسانية المخلوقة الإنسانية، حيث إن الإنسان كل إنسان مخلوق لله عز وجل وعبد له، ولا طريق له إلا الطريق إلى الله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وآله في دعوته هو وأصحابه يتلقون أشد الأذى والعذاب في سبيل دعوة التوحيد، من غير أن يسل سيفه أو حتى يرفع عصا، في صبر شديد لا يقاس. وهو في كل حياته لم يسل سيف باطل في وجه حق، ولم يعن على باطل، ولم يدخل في حرب إلا ليحق حقا. نعم، حارب نعم قاتل، نعم ضحى برجال، برجال المؤمنين، وأزهق أرواح كافرين، ولكن لم يخض حربا في نصرة باطل على حق، ولم يخذل حق، لم يسكت عن إبطال باطل ولا عن إحقاق عدل، وصلوات الله وسلامه عليه وآله أجمعين، كل حروبه كانت لإقامة العدل وإنهاء حالة الظلم في الأرض، والظلم عنده لكل إنسان، لأي إنسان، جريمة كبرى، والظلم عنده لأي حيوان جريمة كبرى، جريمة كذلك. نعم، ذلك الرسول العظيم الذي تصور إنه الرسول العظيم، نعم إنه الرسول العظيم الذي تصوره العصبية الغربية والحقد الغربي بالقائد المستغل لعقول السذج الضعفاء، ومن لا فهم لهم بينما هو الرجل الذي أنقذ العرب من جاهلية من أشد الجاهليات، وتخلف من أعظم التخلف، وضعف وفقر ومهانة وخوف وضلال من أبشع الصور وأحط الحالات، وصنع أمة من أولئك المتخلفين الغارقين في الظلام، كانت الأمة الهادية الوسط التي تستنير بها الأمم وتقتبس منها الهدى، وتقتبس منها لهدى دينها ودنياها، وتتعلم منها دروس المعرفة والبصيرة والقوة، وتسلم لها بالسبق والتفوق في الكمال. أمة صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله، أخذت بالإنسانية في الكثير من طريق ضلالها إلى طريق الهدى والنور والصلاح. علمت الجزيرة العربية، علمت العرب، علمت أوروبا، علمت، وصل تعليمها النوراني والإلهي إلى كل بقعة من بقاع الأرض. هذا هو الرجل الذي تقول عنه الكتابات الغربية والرسوم الغربية بأنه قائد مستغل لعقول الضعفاء، وتتعدى ثقافات غربية معادية للإسلام وإنسانية الإنسان ولقيم الصدق والعدل والأمانة العلمية وأمانة التاريخ، تتعدى هذه الثقافات على جدية الرسول ورسالته وتولهه بالله واستغراقه في طاعته وعبادته وذوبانه في حبه، وتتناسى كم هو تهجده في ليله، وكم هو كفاحه في نهاره، وكم هو اشتغاله الدائم بدعوته إلى ربه، لتتقول عليه بأنه مأخوذ لميله النفسي لكثرة الزوجات، مضغوطا بدافع جنسي، وحاشا رسول الله، حاشا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو النبي المصطفى من رب العالمين، النبي الذي لم يصرفه صارف عن رضا ربه، وبذل ما في جهده من أجل تبليغ دعوته وإنجاح رسالته، وكان في كل تصرفاته طوع دين الله وطوع عقله الهادي إلى ربه. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذي لا يعرف من الراحة إلا القليلة في ليل أو نهار، صارفا وقته كله في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وبناء الأمة الصالحة في الأرض. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم علم الأمة رفعة النظرة للمرأة، وأن تقدم الأمة فيها الدين والخلق والعفة والنزاهة وشرف العرض على جمال الجسد وجاذبية مرأى الوجوه، وأن لا قيمة لجمال بدني أخاب وراءه قلب خلا أو شح فيه جمال الإيمان. وزواجاته المتعددة وزيجاته المتعددة ما كان منها شيء لغير حكمة، ولا خرج رضا الله سبحانه، كما في زواجه من مطلقة زيد كما يفهم من قوله تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها شهوة لتملأ شهوتك عبثا تضيعا للوقت جذابا للنساء. ماذا تقول الآية؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفروضا. الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي أنهى تبرج الجاهلية الأولى وألزم بالستر والعفاف وأقام الحد على الزنا وركز القيم والأخلاق وكثرت تعاليم شريعته التي تحمي شرف المرأة وتقيها وأخاها الرجل من الوقوع الجنسي في حبائل الشيطان، وأعطى درسا مبكرا للنساء الجاهليات حال مبايعتهن له على الالتزام بالإسلام وطاعته، بأن كانت مبايعته لهن عن طريق لا تلامس فيه يد إحداهن يده الكريمة، ليتعلمن مبكرا التزام تعاليم الإسلام في صون العرض ورعاية الشرف والعفة والبعد عن الشبهة ومضان الفتنة. وهو الذي أقام من أسرته نموذجا أعلى في الأخذ بأسباب الشرف والطهر والعفة، وكان من التشديد في هذا الأمر على أسرته الكريمة ما لم يكن على أي أسرة أخرى. وفي ذلك كله ابتعاد بالمرأة عن أن تتخذ سلعة رخيصة لمتعة من لا دين له ولا شرف ولا قيمة عنده لإنسانية الإنسان. من كان كذلك من الرجال فهو لا يمكن له أن يطمع في المرأة من صناعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسوء. فهو من أجل أن تعامل المرأة في مجتمع الإسلام ما فعله صلى الله عليه وآله من أجل أن تعامل المرأة في مجتمع الإسلام على أنها ذات وزن إنساني من وزن الرجل وبقيمة الرجل نفسه من الناحية الإنسانية، وقيمتها وقيمتها في علمها وتقواها ودورها في بناء المجتمع الصالح. فلا علاقة جسدية بين الرجل والمرأة إلا في الإسلام وفي تعليم رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا ما كان من العلاقة الزوجية وعلاقة ملك اليمين. والواضح من هذا الاستهداف الجائر الخسيس المتطاول على أعظم شخصية مقدسة في الناس والذي يتولاه مباشرة نفر في الغرب من أسقط الساقطين من أهله، أنه مدعوم من السياسة الجاهلية هناك ومن الصهيونية المعاديتين للإسلام والأمة الإسلامية. السياسة الغربية تعتذر لسكوتها المشجع على كل الهجمات الوقحة المتوحشة البعيدة عن ضوابط العلم والخلق بحرية التعبير التي هي من مبادئ حضارتها وثوابتها الثقافية كما تقول. وحرية التعبير لا يصح أن تعني فوضى الكلمة، ولا يصح أن تهدم المقاييس الخلقية وكل القيم الإنسانية وكل الضوابط التي تنحفظ بها الحياة في الأرض. المقاييس التي تفصل بين المجتمع الإنساني والمجتمع الحيواني وتلغي كل القيم الخلقية. حرية التعبير، لا حرية في التعبير فيها إلغاء للقيم الخلقية، ولا قيمة لهذه الحرية التي تفتح باب التعدي على كرامة الإنسان من غير قيد وبلا محاسبة، وتعطي الحق لكل واحد من الناس أن ينال من كرامة الآخر ومن شرف الآخر ومن عرض الآخر أن تنال من ذلك كله ما تريد بأسوأ كلمة وأحط كلمة وأفحش كلمة وأسفه كلمة. الحرية التي تفتح باب التطاول على أقدس المقدسات إذا كانت مقبولة في الذوق الغربي فهي مرفوضة في الذوق الإنساني الرفيع، في الذوق المسلم وفي ذوق كل دين، في ذوق كل دين قويم. وهل لا ظلم ولا تعدي ولا إضرار بالآخرين إلا ما في وهل لا ظلم ولا تعدي ولا إضرار بالآخرين إلا فيما أنتج أذى البدن، أما أذى الروح وحتى لو كان للملايين فلا حساب له ولا يمثل شيئا من تعد أو ظلم. تسأل يا ذوق الغرب، تسألين يا سياسة الغرب، تسألين يا حضارة الغرب بمثل هذا السؤال فبما تجيبين؟ ولماذا حرية التعبير في تسخيك الإسلام؟ ولماذا النباح الكريه ونهاق الحمير والافتراء الوقح على أكرم شخصية في الأرض، شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، الذي أحيا الأرض بعد موتها وفضح كل الجاهليات فيها. لماذا هذا؟ وباب التعبير وحرية التعبير مغلق، والكلمة ممنوعة من الاقتراب من جرائم الصهاينة والمفسدين من اليهود وفضائحهم الكبرى، والعقاب عليها على مثل والعقاب على مثل هذه الكلمة مغلظ مشدد، وله أن يتجاوز كل القوانين الغربية. لماذا هذا؟ هل هذا انتصار لحرية التعبير؟ التعدي على شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وإهانة الإسلام وحرق القرآن جرائم كبرى، لئن ساعدت عليها السياسة الغربية الجاهلية وسكتت عليها تشجيعا لها، أو سكتت عليها تشجيعا لها، فإن مسؤولية الأمة الإسلامية المؤمنة العارفة المتيقنة من قداسة إسلامها وقرآنها ونبيها وحاجة البشرية كلها إلى هذا الدين والكتاب والنبي صلى الله عليه وآله، وألا بديل لنجاة البشرية وهداها وتحقيق غايتها وبلوغ سعادتها، لا بديل في ذلك كله عن الإسلام وكتابه ونبيه، الأمة التي تعرف ذلك وتتيقن بكل ذلك، لا تسمح لها معرفتها، لا يسمح لها يقينها بأن تنال الإهانة شيئا من مقدساتها العظمى المقدسة المكرمة عند الله تبارك وتعالى. والأمة المستعدة لتلقي الإهانة لنبيها بهدوء وعدم مبالاة، لن تبالي بشيء من كرامتها وعزها وشرفها من بعد ذلك. وأمتنا ليست كذلك. مآلات التطبيع.
نعم.
من التصريحات لبعض الرسميين والإعلام شبه الرسمي من المطبعين ما يفهمك بصورة قوية بأن القضية الفلسطينية وقضايا الأمة ثانوية والأولوية المصلحة الوطنية المحلية. هذا تكاد تلمسه لمس اليد من تصريحات من بعض المطبعين وإعلامهم. ومن هذه التصريحات ما يفهمك قويا جدا كذلك بأن التطبيع احتمال من خطر محور المقاومة في الأمة في إطارها الواسع الجامد، وهو احتمال سياسة ترامب وسياسة نتنياهو وجيشهما العدوين اللدودين لكل، وهو احتمال بسياسة ترامب وسياسة نتنياهو وجيشهما العدوين اللدودين لكل من الأمة العربية والإسلامية. احتماء من الأمة الإسلامية بترامب ونتنياهو، وهذان الهدفان رديئان جدا رديئان جدا خلقا، ويمثلان جرما فاحشا من الناحية الدينية، وفيهما حسن ظن كبير عمن لا ينبغي بمن لا ينبغي حسن الظن به، فلا حسن ظن أبدا لترامب ونتنياهو. فيوم تجد معادلات فيوم توجد أو تجد معادلات في الساحة المحلية يكون إلا عدوين لمن وعد بنصرته في وقت كان الموعود بنصرتهما في حين كان الموعود بنصرته بالنصرة منهما ما قد تخلى عن أمته فما له إلا التخلي عن أمته وخذلان من وعد بنصرته. وطالب النصرة من الرجلين لا يكون استنصاره إلا الباطل إذ لا يستحيل من أي منهما أن يقف مع حق وعيداهما للأمة محرز وحربهما عليها قائمة كان التطبيع أم لم يكن. والتطبيع الذي دعوا إليه هو إنما استسلام من الطرف الآخر لإرادة الزعزعة لوجود الأمة إنما كانت دعوتهما لهذا الأمر وهو أن يستسلم العرب المطبعون لإرادة الزعزعة لوجود الأمة والقضاء على هويتها وكيانها لا لأن يفرض ذلك الطرف عليهما إرادته. أما مآلات التطبيع المشؤوم إن انفتح له الطريق كما يهوى الطرف المخطط له وهو الطرف الأقوى في معادلة التطبيع فكارثية بالنسبة للفلسطينيين وشعوب البلدان العربية المطبعة والأمة العربية والإسلامية كلهم. وكأن التصريح بما يفيد تقدم المصلحة الوطنية المحلية على مصالح الأمتين والشعب الفلسطيني قد اختار مع علمه بالآثار الكارثية على الأطراف الثلاثة كلها أن يقدم عليه ترجيحا لما ادعاه من المصلحة الوطنية في ذلك. وهل يصح في دين أو ضمير لو سلم بأن في التطبيع مصلحة وطنية محلية وهي غير ثابتة والأمر على العكس هل يصح هذا الذي قالوه في ضمير أو دين؟ هل يصح أن نضحي بالأمة كلها بالقضية الفلسطينية من أجل مصلحة وطنية صغيرة محلية مادية؟ مرة يكون الموقف السياسي محققا لمصلحة وطنية من غير أن يضر بمصلحة الأمة أو جزء منها وموافقا للحق والعدل وخالية من العون على الباطل. ومثل هذا الموقف لا كلام فيه. ومرة يكون الموقف السياسي الذي يتوقع له أن يعطي مصلحة جزئية للوطن المحلي سبب تحطيم للأمة ووحدتها ودينها وتآمرا عليها وموقف نصرة عليها لأعداء الدين والإنسانية والعدل في الأرض. وهل يجوز لذي دين أو ضمير أن يتخذ هذا الموقف السياسي بحجة أنه يحقق مصلحة وطنية محلية؟ ولنمر سريعا بالنتاجات والمآلات التي يفرض وقوعها على الأرض التفاوت الكبير في قوة الأطراف المخططة للتطبيع والآمرة به من جهة والمستجيبة له من جهة أخرى. الطرفان في التطبيع بعض الدول العربية الضعيفة بما لا يقاس بالنسبة للطرف الآخر القوي المتمثل في أمريكا وإسرائيل. والطرف الأمريكي والطرف الثاني هو الطرف الأمريكي الإسرائيلي المتبطرس الشديد في ترسانته الحربية وفي كل قواه المادية. يفرض هناك نتائج يفرضها هذا الفارق، هذا التفاوت، كما يفرضها وقوعها، كما يفرض وقوعها ما ظهر من تصريحات من كل أطراف التطبيع من استهداف الوجود الناهض المقاوم في الأمة لإضعافه وإنهاكه وإفشال نهضته وتركيعه وإذلاله إذلالاً للأمة كلها. هذه تصريحات نطقت بها أمريكا، نطقت بها إسرائيل، نطقت بها الدول العربية المتبعة. هذه التصريحات تدلنا، تكشف تماماً عن نوع النتائج التي ستحصل من هذا التطبيع، وهي نتائج كارثية على كل من الفلسطينيين والأمة وشعوب البلاد المتطبعة. ويفرضها ما سبق من تجارب، أيضا يفرض هذا النتائج ما سبق من تجارب التطبيع ومعطياته والتجربة الأردنية شاهدة على ذلك ودليل كاف على ذلك. وإذا جئت للتطبيع في بعده الاقتصادي فهو تطبيع بين سوق عربية في البلدين المتطبعين جديدا، وهي سوق استهلاكية لا إنتاجية، وبين سوق إسرائيلية نشطة في الإنتاج الذي سيفتح التطبيع له فرصا واسعة مغرية تضاعف نشاطه وأرباحه. والتجربة الأردنية تعطي أن التطبيع مخطط له إسرائيليا أن ينعش الاقتصاد الإسرائيلي ويفتح له سوقا رابحة دون أن ينعكس بشيء يذكر من النماء للاقتصاد العربي. وإذا جئنا للتطبيع في بعده السياسي والأمني والثقافي والعسكري، فكل ذلك يعني إما أن الحق الفلسطيني وحق الأمة قد استرد بالكامل، وهذا لم يحصل أو أنه أخذ شرطا للتطبيع وهو شرط لا وجود له، أو انكشف أنه لا حق للفلسطينيين أو للأمة في ذمة الصهاينة، وإما التنازل عن كل الحقوق الفلسطينية وحقوق الأمة وإعطاء قسم من الأمة يد الذل للعدو والصابر. نكون قد أعطينا يد الذل للصهاينة ونحن صابرون، ولا يدرى ماذا يرضى من الأمرين الأخيرين، من الاحتمالين الأخيرين المطبعون. وكل من التطبيع السياسي والأمني والثقافي والعسكري ناتجه الحتمي لو أتيح له أن يبلغ أهدافه لا يقبل الشك في ظل ما يفهم من تصريحات أطراف التطبيع كلها بأنهم جبهة في مقابل جبهة المقاومة بمعناها الشامل، بأنه جبهة المقاومة بمعناها الشامل مقاومة لأدوان العدو، لهجمة تقاسيم العدو بالحرب للحرب العدوية العدو. وهناك وعد من خلال هذا التطبيع أو توعد من خلال هذا التطبيع لإحداث ارتداد للأمة مسافات ومسافات عن طريق تقدمها وقفزة وقفزة نهضتها، هناك توعد بإحداث زلزال كبير مدمر لكيان أمتنا المجيدة.